الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 24 بعد 600 من صحيح البخاري، وهو الدرس 3 من كتاب اللقطة. قال: باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه. يعني ما يقول الإنسان هذا أمر اشتركنا فيه، لا، كل واحد له ما له، حتى ولو وجدتها في مكان لم يخف عليها وليست بضائعة لا تحتلب إلا بالإذن. قال: في السند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. هذا حديث عظيم. لا يحلبن أحد مهما كان إلا أن يكون مالكا مأذونا له ماشية امرئ، سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم. وقوله امرئ يدخل فيه الرجال والنساء والذمي والمستأمن بغير إذنه، دل على أن من فعل ذلك بالإذن لا محذور فيه. وقد يكون الإذن باللفظ، وقد يكون الإذن بغض الطرف ونحو ذلك، كما قالت تلك المرأة: يا رسول الله، إننا وآل بني فلان ليس بيننا كذا، فإذا أردنا ذبحنا. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته؟ مكان الشرب، والمشرب بالكسر إناء الشرب. فتكسر خزانته، أي المكان الذي يخزن فيه ما يريد أن يحفظه. فينتقل طعامه أي يؤخذ طعامه بدون إذنه. فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم أطعماتهم، يعني كما أنه لا يجوز أن تكسر الخزانة ليؤخذ مما فيها، فكذلك لا تحلب الشاة، هذا مخزنه. فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. ولا تضر، ربما بعضهم تعتبر هذه الشاة له هي الإدام، وهي المطعم، وهي غذاء الإبن. قال ابن عبد البر في الحديث النهي عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئا إلا بإذنه، وإنما خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه، فنبه به على ما هو أولى منه، وبهذا أخذ الجمهور. لكن سواء كان بإذن خاص أو إذن عام، واستثنى كثير من السلف ما إذا علم بطيب نفس صاحبه، وإن لم يقع منه إذن خاص ولا عام، وذهب كثير منهم إلى الجواز مطلقا في الأكل والشرب سواء علم بطيب نفسه أو لم يعلم. هذا إذا كان مضطرا ومحتاجا. قال: والحجة لهم ما أخرجه أبو داود والترمذي وصححه من رواية الحسن عن سمرة. الحسن لم يسمع عن سمرة إلا حديث العقيقة. مرفوعا: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن لم يكن صاحبها فيها فليصوت 3، فإن أجاب فليستأذنه، فإن أذن له إلا فليحلب ولا يشرب ولا يحمل. إسناده صحيح إلى الحسن، فمن صحح سماعه من سمرة صحه، ومن لا أعله بالانقطاع. لكن له شواهد من أقواه حديث أبي سعيد مرفوعا: إذا أتيت على راع فناديه 3، فإن أجابك وإلا فاشرب من غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط بستان. فذكر الحديث وأجيب عنه بأن حديث النهي أصح، فهو أولى بأن يعمل به، وبأنه معارض القواعد القطعية في تحريم مال المسلم بغير إذنه فلا يلتفت إليه. ومنهم من جمع بين الحديثين بوجوه من الجمع، منها حمل الإذن على ما إذا علم طيب نفس صاحبه، والنهي على ما إذا لم يعلم، ومنها تخصيص الإذن بابن السبيل دون غيره أو بالمضطر أو بحال المجاعة مطلقا وهي متقاربة. وحكى ابن بطال عن بعض شيوخه أن حديث الإذن كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، وحديث النهي أشار به إلى ما سيكون بعده من التشاح وترك المواساة. ومنهم من حمل حديث النهي على ما إذا كان المالك أحوج من المار لحديث أبي هريرة، بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ رأينا إبلا مسرورة فثبنا إليها، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين، هو قوتهم، أيسركم لو رجعتم إلى مزاويدكم فوجدتم ما فيها قد ذهب؟ قلنا لا. قال فإن ذلك كذلك. أخرجه أحمد. قال رحمه الله: باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده. هذا موافق لما تقدم. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال: عرفها سنة ثم عرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: يا رسول الله، فضلت الغنم؟ قال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: يا رسول الله، فضلت الإبل؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت جنتاها واحمر وجهه، ثم قال: ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. قال: باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق؟ هذا باب آخر وحكم آخر، يعني هل يجب عليك أخذ اللقطة أم يجوز لك ألا تأخذها؟ وفيه تفصيل، وهو أن اللقطة إذا كانت في مكان لا يخشى ضياعها أو أن يتسلط عليها من لا يؤديها يتركها أحسن، لأن أخذها له تبعات. أما إذا لم يكن إلا هو وخشي أن تؤخذ وتتلف أو يلحقها الفساد أو يأخذها من لا يراعي فيها الأحكام الشرعية فيأخذها ويحتسب، يحتسب ويصبر. قال أبو السند المتصل: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت سويد بن غفلة قال: كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاة فوجد صوتا فقال لي: ألقه. فقلت: لا، ولكني إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به. قال: فلما رجعنا حججنا فمررت بالمدينة فسألت بي بن كعب رضي الله عنه فقال: وجدت صرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا ثم أتيت 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 في الرابعة فقال: عرف عدتها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها. ما حال هذا الحديث عندك يا سفيان؟ ها، التعريف 3 شاذ وقيل على الاستحباب، لكن الصحيح الشذوذ. سلمان بن ربيعة هو الباهلي، يقال له صحبة ويقال له سلمان الخيل لخبرته بها، وكان أميرا على بعض المغازي في فتوح العراق في عهد عمر وعثمان، وكان أول من ولي القضاء الكوفة، واستشهد في خلافته في فتوح العراق، وليس له في البخاري سوى هذا الموضع. وزيد بن صوحان، صوحان بضم المهملة وسكون الواو بعدها مهملة أيضا، العبد تابعي كبير مخضرم أيضا. وزعم ابن الكلب أن له صحبة، وروى أبو يعلى من حديث علي مرفوعا: من سره أن ينظر إلى من سبقه بعض أعضائه إلى الجنة فلينظر إلى زيد بن صوحان، وكان قدوم زيد في عهد عمر وشهد الفتوح. قال رحمه الله: باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان. يعني معناه إذا دفعها إلى السلطان، لا سيما مثل الآن الحرم، الحرم فيه أماكن للأمانات، فحين تضع اللقطة في الحرم أولا في الأمانات، أولا تسلم من معرتها ومتاعبها، ثانيا كثير من الناس إذا ضاع لهم شيء مباشرة يتوجهون إلى أماكن اللقطات. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن يوسف، تقدم بالأمس أنه من يا أخوة الفريابي، واستفدنا أنه إذا لم يصرح لم ينسب في الغالب أنه الفريابي. قال: حدثنا سفيان، استفدنا أمس أنه من الثوري، لأنه إذا كان ابن عيينة قد يصرح. عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال: عرفها سنة، فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها وإلا فاستنفق بها. وسأله عن ضالة الإبل فتمعر وجهه وقال: ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر، دعها حتى يجدها ربها. وسأله في جواز إطلاق الرب على المالك، فالرب الصاحب، رب المال صاحب المال. وسأله عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال رحمه الله باب. وبالسند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم في الغالب أنه الحنظري قال أخبرنا النضر قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال أخبرني البراء ما اسم أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي قال أخبرني البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما حاء حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما قال انطلقت فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه فقلت لمن أنت ذهب يبحث للنبي صلى الله عليه وسلم عن طعام قال لرجل من قريش فسماه فعرفته فقلت هل من في غنمك من لبن فقال نعم فقلت هل أنت حارب لي قال نعم مأذون له من سيده في الغالب أن الراعي مأذون له من سيده وإلا عبد الله بن مسعود لما قيل له إذن لي قال إني مؤتمن فأمرته فاعتقل شاة من غنمه ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب كثبة من لبن إناء في بعضها أنها من الحجر والله أعلم. وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فيها خرقة إداوة فيها خرقة من أجل أن يحصل فيها البرودة وتكفى من دخول الحشرات فيها فصببت على اللبن حتى برد أسفله فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله فشرب. هذه قصة مذكورة في حديث الهجرة قصة البراء حين أرسله أبوه إلى أبي بكر رضي الله عنه ببعير فسأله أن يحدثه حديث الهجرة. قال وحكى ابن بطال عن بعض شيوخه أن أبي بكر استجاز أخذ ذلك اللبن لأنه مال الحرب فكان حلالا له وتعقبه المهلب بأن الجهاد وحل الغنيمة إنما وقع بعد الهجرة بالمدينة ولو كان أبو بكر أخذه على أنه مال الحرب لم يستفهم الراعي هل تحلب أم لا ولكن ساق الغنم ولكان ساق الغنم غنيمة وقتل الراعي وأسره. قال ولكنه كان بالمعنى المتعارف عندهم في ذلك الوقت على سبيل المكرمة وكان صاحب الغنم قد أذن للراعي وكأن صاحب الغنم قد أذن للراعي أن يسقي من مر به الآن يعني بفضل الله الواحد منا يسافر في سيارة وربما السيارة فيها ثلاجة ومحلات المواد الغذائية في الطريق تارة تنزل تشرب وتارة تنزل تحلي والنبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى حاله هاجر في حالة صعبة حتى الطعام ربما كان قليلا فوجد راعيا فحلب له من شاته وشرب صلى الله عليه وسلم. في هذا أننا ينبغي أن نعرف مقدار نعمة الله عز وجل علينا لنشكره عليها فإن من يشكر الله يلقى المزيد ومن يكفر الله يلقى الغير التغير لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وسبحان الله هذه الآية نسمعها كثيرا ونقولها كثيرا لكن لما زرنا الشيخ حفظه الله في هذه الرحلة الأخيرة جاءنا بمعاني طيبة من معانيها. قال أنت الآن إذا شكرت الله سبحانه وتعالى على الولد يبارك لك في الولد ويزيدك في الولد شكرته على العلم زادك في العلم شكرته على المال زادك في المال حتى وإن كان عندك تقصير في بعض الجوانب وشكرته على جانب من هذه الجوانب يزيدك في ذاك الجانب الذي شكرته عليه وهذا معنى طيب. ثم أيضا يا أخوة الإنسان إذا شكر الله عرف مقدار النعمة أما يكون قد فتح الله عليه بنعم كثيرة وربما لحقه ضيق في شيء يسير يرى أنه ما أحد مثله لا والله قد تكون نعمتك في بدنك وصاحب المال نعمته في ماله وما عنده نعمة في البدن. يذكرون أن هايل سعيد أنعم وجد رجلا فقال له: يا ليت أنا أكل مع هائل سعيد أنعم. فأخذه ودعاه إلى بيته وقرب ما لذ وطاب من الطعام. ثم هائل سعيد أنعم قدموا له واحد زبادي مع خبز صغيرة هكذا، فيقول له: كل هذا الطعام الذي يقرب على مائدة هائل سعيد، لكن هذا الطعام الذي يأكله هائل سعيد، حبة زبادي مع خبز، ربما عنده سكر، ربما عنده أمراض كثيرة لا يستطيع. يا أخي انظر إلى الخير الذي أنت فيه، إياك أن تكون محتقرا لنعمة الله عليك. قد يكون ما عندك مال، لكن عندك علم، عندك صحة، عندك بصيرة، عندك عبادة، عندك قرآن. وصاحب المال ربما ما عنده صلاة، ماذا ينفعه؟ أسألك بالله، ما ينفعه ماله. كان عندنا واحد قد ملك العمارات والأراضي والعقارات والمستشفيات، وإذا ذكر الأغنياء ذكره. قالوا في واحد يوم صلى خسر 2 مليون، زمان 2 مليون، وعاد السعودي من 40 ريال. ثم بعد ذلك قال: والله ما عاد أصلي. دارت الأيام والليالي، وأخوه قتل امرأة، خطبها، رفضته، رصدها حتى خرجت من بيت أبيها وقتلها. ثم تكبروا على الرجل ونصره الله بعد مشقة، وأودع القاتل السجن. استمر في السجن ما شاء الله، وكلما حاولوا في الحكم القصاص، وإذا بالرجل يقف معه الأمن السياسي، معه مسؤولون يقومون معه. وفي يوم من الأيام قد الحكم جاهز، وهو خرج من البلاد إلى حجة، وصل إلى شفر، وإذا بسيارته الجديدة الفارهة تدخل تحت قاطرة. حملوه مباشرة إلى صنعاء، استأجروا له طائرة، قبل أن تنقلع الطائرة الرجل مات. كانت أمه تقول: يا ليت، هذه المرأة المسكينة الجاهلة، يا ليت أن محمد كان يصلي ولا أبالي بشيء، ماته ما يصلي مع أموال كثيرة، ماذا استفاد؟ فيا أخي أنت بخير، والله لا يوجد عند ملوك ولا عند رؤساء ولا عند أمراء ولا عند تجار ولا عند قادة ولا عند ضباط، أنت في خير، أنت حر، حر في نفسك، حر في عقيدتك، حر في كلامك، حر في عبادتك. أنت صحيح في عقيدتك، صحيح في كلامك، صحيح في عبادتك، صحيح في بدنك، فنحن بخير. ما يبقى الواحد عبوس الوجه، ليش؟ ما عنده فلوس؟ وأيضا الفلوس عندك خير. ما قد أصابك العري؟ هل قد أصاب أحد من العري؟ ما هناك عري. هل قد أصاب أحد من المخمصة ما عنده قوت يوم؟ ما هناك. الأمور طيبة، اشكروا نعمة الله عليكم، علينا جميعا أن نشكر نعمة الله علينا. قال خاتم: اشتمل كتاب اللقطة من الأحاديث المرفوعة على 21 حديثا، المعلق منها 5 والباقية موصولة، المكرر منها فيها وفيما مضى 18 حديثا، والخالص 3. وافقه مسلم على تخريجها، وفيه من الآثار أثر واحد لزيد مولى المبعث، والله أعلم. وكان الانتهاء من هذا الكتاب في ليلة 12 من صفر عام 42 و400 ألف، مسجد الصحابة بالغيضة. ونشرع بعده إن شاء الله في كتاب المظالم. والحمد لله رب العالمين.